بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة من بعد إذنك.
تفضلي.
هلا، أيهما أفضل، دفع مبلغ في بناء جامع أو المبلغ نفسه نوزع على كذا جامع، إنه بناء كذا جامع، وهل الأجر والثواب نفسه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز التبرع أو التصدق عن طريق برامج على الموبايل؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لصلاة العشاء، هل يوجد 4 ركع سنة أو لا؟
كيف عفوا؟
بالنسبة لصلاة العشاء، هل يوجد 4 ركع سنة؟ يعني من صلي 4 ركع سنة وبعدين 4 فرض أو لا؟
إن شاء الله.
وبالنسبة للفرائض الصلاة الخمسة، هل يجوز صلاة بس الفرائض بدون السنن؟ يعني مثلا صلاة الصبح بس نصلي 2 ركعة الصبح، الظهر بس 4 الظهر، الفرض الظهر.
طيب، واضح يا سار، واضح.
شكرا يا شيخ.
اهلا وسهلا. ابو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اخوي ابو محمد.
لدي 3 أسئلة اذا سمحت.
تفضل. تفضل.
السؤال الاول، مثلا الاختبارات، هذا هل يجوز المدرس يعني يعطي ترخيص للطلاب، يعني بدل منهج كامل يعطيهم 3 أوراق وكذا ترخيص، يقول هذا هو اللي يجي من الاختبار؟
إن شاء الله.
أوكي. السؤال الثاني، بالنسبة للسؤال غريب شوي، اللي متحول جنسيا هل يجي بسواء كان بالذكر أو الأنثى، هل يجوز الزواج منهم ولا لا؟
إن شاء الله.
هل إطالة الشعر، السؤال الثالث، هل إطالة الشعر من السنة ولا بالنسبة للذكور؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
بس شيخ سمحت، عندي 4 أسئلة.
يلا على السريع.
السؤال الأول، ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد كل فريضة؟ وهل إذا قرأتها يكون لي سبب من أسباب التوفيق في الحياة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل هناك دعية خاصة للمتوفي أو ندعو أي دعاء؟ لأن نلاحظ ونشوف هناك كتب معينة للمتوفي، وهل تكون الدعية بالفصحى وعادي ندعي باللهجة العامية؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة للإسلام، هل يعني يدخل في السياسة؟ لأن بعض العلماء يحذر من ذلك وبعضهم يؤيد أن الإسلام يدخل في السياسة، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، بس أن بعض الكبار، يعني بعض الكبار السن، لما نأكل لحم غدا وكذا يكون في ديننا موجود بسومة اللحم، أو نريد نخرج نروح خارج شوية في الليل، يعني بنعون يقول غسل يدك، لأن اللحمة يمكن تمرض أو هذا له علاقة بالجن. وأيضا إذا كان توزيع اللحم في الليل، ولا تروح من يوم سيدة البيت المعين، يعني لأن اللحم يجلب الجن أو تمرض بسبب الجن
في الليل. شغال يعني. واضح واضح واضح.
بس مشكور، بارك
الله. مرحبا يا علي. مرحبا. إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
الله عليكم شيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، حكم تجاوز مسجد الحي إلى مسجد آخر لإدراك الصف الأول، مثلا يعني يصلي في مسجد غير مسجد حيهم عشان يدرك الصف الأول.
إن شاء
الله. السؤال الثاني، شو الحكم إذا الواحد يذهب إلى مسجد فيرى مثلا أن الصف الأول ممتلئ فيذهب إلى مسجد آخر وهكذا، حتى مثلا يجد مسجد يستطيع أن يصلي فيه في الصف الأول حتى يدرك فضيلة الصف الأول.
نفس السؤال الأول تقريبا.
أي نعم شيخ، لكن السؤال الأول هو يعلم مثلا مسجد حيهم هذا الوقت مثلا ما يقدر، يعني هذا الوقت يكون
أبشر واضح أبشر.
بس بالنسبة للسؤال الثالث، عندنا الخطيب يوم الجمعة دعاء الاستسقاء ما يصعد فقط يرفع أصبعه، فهل بالنسبة لي أنا كمأموم أرفع يدي أم لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا أمة الله مصر.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ، لما يموت واحد يعني قريبك، يبقى قريبك من عمك خالك خالتك، تلتقي عندهم تبات عندهم، يجوز ولا ما يجوزش؟
يعني قصدك هل المرأة تبات عند بيت ابن عمها؟
أيوة، أو من خالها أو قريبة جيرانها، يموت عندهم واحد تقعد عندهم يحتبر من نياح
تبات عندهم تبات؟
أيوة تبات، بس ليلة أو ليلتين أو يوم وثلث.
طيب هل هذا في عقيدة عندكم، يعني في عقيدة على أن لازم يبات الأقارب عندهم؟
لا والله ما في عقيدة، بس واحد خايف يروح يمشي يبقى يخزن بس.
وهي مسافرة يعني جاي من مسافة بعيدة ولا قريبة في نفس البلد؟
ما بعيدة بالحي.
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال آخر، نبي الدين مول ما نبي الزيزة، ما عندك دعاء، ما عندك حفظ دعاء واجب، بس أيوة. لما نزد نقول الله مسألك كانت بها خير مسألك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر السعادة من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول وين، نقول فخر التحيات، ونقول وانا بدي سيجة بعد عمي بدل ندعي الدعاء اللي نبدي قدر علي نمس مش حفظ دعواجه، ونقول اللي كلمة
إن شاء الله إن شاء الله.
في وحدة برضه عن فسليات وقاعد ما يهمنيش عن الصلاة ولا يهمنيش عن حاجة خالص، بس مسمح فيه هذه جارتي، مسمح فيه النبي دي
إيش هذه؟
حرام جارتي أيه؟ تسمح عن فسليات، تسمح فيه المسلسل.
أيوة
تسمح فيه، وقاف ما يهينيش يعني ما نصلي صلاة وقتها وكل حاجة، بس هو حرام ولا حليل؟
يعني هي تتابع مسلسلات وتأخر الصلاة عن وقتها؟
لا ما تبخرش، صلي في وقتها،
صلي في وقتها.
بس خايف يكون ايش، خايف يكون يبقى حرام يعني لازلت يعني المسلسلات يعني هذا حرام ولا حليل.
ايه انت اختي من مصر انت؟
ايوه ان شاء الله.
ما شاء الله، بس لهجتك تختلف، أنت فين، في الجنوب يعني؟
أيوة برا أنا بجاه.
طيب أبشري يا أمة الله أبشري. مرحبا مرحبا، مع السلامة.
السلام
أبو
عليكم.
سليمان عليكم السلام ورحمة الله.
سلامك يا شيخ، عندنا أولاد في أبوظبي ساكنين، أولاد وبنات في بيوتهم ساكنين في أبوظبي.
إيه
يوم يجون هنا الشارقة، أنا في الشارقة يجون عندي هنا، حد منهم يقصر الصلاة الظهرين مع الحصر، وحد منهم يكمل في المسجد الصلاة على وقتها يعني.
أي
هل هذول اللي يقصرون عندهم طريق ومسموح لهم أو يكملون الصلاة يقعدون يوم ونص يومين هنا أكثر بس؟
وعندهم سكن في بيت عندهم سكن في البيت ولا؟
بيت يسكنون، أيوة في غرف في البيت، كل واحد منا في غرفة يوم ونص يومين ويرجعون.
إن شاء الله يا أبو سليمان.
في البنات وفي أولاد النص، حد يكمل يصلي كامل وحد يقصر، نبغى الفتوى في ضرنا.
أبشر يا أبو سليمان.
جزاك الله خير، مشكور الله.
مرحبا ومسهلا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ تمام إن شاء الله.
حياك الله يا أبو إبراهيم.
الله يحفظك شيخنا، الله يسلمك. عندي 5 أسئلة بارك الله فيك.
على السريع
إن شاء الله. شيخ، سؤال أول، هل من رسالة للنساء والرجال الذين لا يرغبون بالزواج ويفضلون حياة العزوبية؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، الله يسلمك، حكم من يقرأ سورة الفاتحة للتجربة من دون يقين بأنها رقية أو شفاء؟
إن شاء الله.
فهل بالطريقة لها تأثير تكون؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل النظر إلى أشعة المرأة يعد من كشف العورة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، حكم وضع الهاتف يعني فتح تطبيق القرآن قراءة القرآن من الهاتف ثم وضع الهاتف على الأرض والقراءة منه، هل يجوز ذلك؟ جزاك الله خير
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، يقول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، وفي آية أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، طيب وفي آية أخرى قل يتوفاكم ملك الموت، فهل الذي يقبض الروح ملك أم ملائكة؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا.
مرحبا مرحبا مرحبا. نكتفي. يلا تفضل أبو علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاثة أسئلة جزاك الله خير.
يلا على السريع لو سمحت.
إن شاء الله. السؤال الأول، الشيخ عند أم العيال تحني رأسه بالحنة وتلف رأسه صلاة الصبح تصلي وتمسح على الشيلة، هذا هل يجوز؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، النقاب الشيخ عندما نروح العمرة فأكثر شيء يعني يطوفون بالنقاب، ما يشيلون النقاب إلا في الطيارة، يوم ننزل من الطيارة يلبسون النقاب. في النقاب نوعين، نوع لاصق من الخلف، نوع مرط، هل يجوز هذا؟
يعني كيف الآن تنتقب المرأة المحرمة؟ يعني تنتقب؟
لا يعني تلبس النقاب من تنزل من الطيارة، تلبس النقاب
من تنزل من الطيارة وهي رايحة،
وهي رايحة لل
النقاب اللي تقصد فيه الغشوة ولا تقصد فيه
النقاب الذي يربط من الخلف وفي لزقة؟
اي يربط، لكن مش مثل البرقع،
يعني شكل البرقع هو تقريبا شكل البرقع،
تطلع عيونها يعني،
يعني نعم طيب طلع عيونها والنقاب من نار
ان شاء الله. السؤال الثالث،
الثالث اليوم الفجر شيخ كنت انا رحت اصلي في شخص قدامي الصف الاول، وانا صليت في الصف الاول الثاني، فحاول يعني قال تعال مكاني، قلت لا ما يجوز، قال لا يجوز، حاولنا انا وياه بعدين قال لا يجوز حجز المكان ما يجوز، لكن انا هذا مكاني واعطيك انت اكبر مني فيجوز، قلت له ما يجوز.
طيب جزاك الله خير. ابشر ابو علي.
مشكور جزاك الله خير.
مرحبا. ها خلصنا؟ طيب طيب بارك الله في الجميع. قبل ما أجيب على أسئلة اليوم، في لقاء الخميس الماضي سأل الأخ أبو إبراهيم عن المسكرة أو المسكارة بالنسبة للمرأة فيما يخص الوضوء، وأنا أجبته بما يعني يحضرني بأن لا بأس بذلك، فرجعت وسألت الأهل فقالوا لي بأن المسكرة على نوعين، في مسكرة توضع على رموش العين تعزل الماء، وفي مسكرة العادية يسيل معها الماء، فعلى هذا الجواب يتغير. بارك الله فيكم. بالنسبة لمن تابعني يوم الخميس من أخواتنا النساء، فإذا كانت المسكرة عادية مثل الكحول بمعنى أن لا تعزل الماء فلا بأس بذلك، ليس هناك حاجة لإزالتها أثناء الوضوء. أما إذا كانت المسكرة لا تشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى رموش العين فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالتها، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والمتوضئ مطالب أن يغسل جميع وجهه، والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس من المواجهة، فكل ما في الوجه يغسل، ومن ذلك الشعر الخفيف، شعر الحواجب وشعر الرموش وشعر الشارب بالنسبة للرجل طبعا، واللحية الخفيفة هذه يجب أن يغسل حتى يصل الماء إلى البشرة. طبعا العلماء اختلفوا في اللحية الكثيفة، والصواب بأن يغسل ظاهرها فقط وتخلل، من السنة أن تخلل، لكن المقصود بأن المسكرة إذا كانت تشكل طبقة عازلة لا بد من إزالتها، ما يصح الوضوء وهي موجودة على الرموش. أما إذا كانت المسكرة عادية مثل الكحول ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. سارة من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول أيهما أفضل، أدفع مبلغ في بناء جامع أو أنني أقسم المبلغ لبناء أكثر من جامع؟ سارة بارك الله فيك، طبعا الأكمل والأفضل والأحسن والأولى أن الإنسان إذا كان لديه قدرة مالية أن يبني مسجدا كاملا بماله فهذا أفضل، فإذا كان عندك قدرة مالية على بناء مسجد تجعلين وقف لله عز وجل وهو سيكون وقف بمجرد بنائه فهذا أكمل. تقولين لا أنا ما عندي إلا مبالغ يسيرة، فينظر، فإن كان هذا المبلغ يتمم به بناء مسجد متوقف أو مسجد متعطل أو مسجد يحتاج إلى إكمال، فهذا أفضل من أنك توزعين على أكثر من مسجد. أما إذا قلت لا، أصحاب المسجد قالوا يعني نحتاج إلى مبلغ مثلا 5,000 وأنت عندك 10,000 وفي مسجد آخر يحتاج أيضا إلى مثل هذا المبلغ، فتوزعين هذا المبلغ على أكثر من مسجد يكون أفضل. ولذلك أخت الفاضل الأفضلية ليست مطلقة، الأفضلية راجعة إلى حال المسجد وحالك أنت إذا كان عندك قدرة مالية. سارة من الشارقة أيضا تسأل تقول هل يجوز يعني هل يجوز التبرع من خلال البرامج الموجودة في الهاتف؟ أختي سارة بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق وأن يتبرع وأن يبعث زكاته عن طريق هذه التطبيقات الموجودة الآن لجمعيات يتأكد الشخص أن هذا التطبيق لهذه الجمعية، وهذا من تيسير الله عز وجل للناس، فالله عز وجل يسر على الناس في هذا الوقت مثل هذه التقانات، مثل هذه الحواسيب، مثل هذه التطبيقات التي من خلاله يستطيع الإنسان وهو في غرفة نومه وهو على سريره وهو في بيته أن يتصدق ويتبرع ويرسل زكاته ما دام أنه يثق بالجهة المقابلة، وإذا وصلتهم برئت ذمته واشتغلت ذمة الجمعية بهذا المبلغ الذي أرسله. سارة تقول بالنسبة لصلاة العشاء يعني هل هناك 4 ركعات سنة وبعدين 4 فريضة؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة العشاء ليس لها سنة قبلية، صلاة العشاء ليس لها سنة قبلية وإنما لها سنة بعدية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الصبح يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، هذه السنة الراتبة البعدية. أما قبل العشاء ما في سنة راتبة وإنما في سنة مطلقة، يعني من صلاة من وقت المغرب الانتهاء من وقت المغرب إلى وقت العشاء هذا وقت للصلاة ليس من أوقات النهي، فلك أن تصلي ما شئت. بعد العشاء 2 ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي أيضا 4 ركعات بعد صلاة العشاء. سارة بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز للمسلم أن يقتصر على صلاة الفريضة دون النوافل والسنن؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمسلم مطالب بأن يصلي الفرائض ابتداء وهي واجبة عليه، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولذلك من ترك صلاة من الصلوات الخمس عامدا متعمدا فقد استحق العقوبة من الله جل وعلا، ولذلك يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذلك صلاة الجمعة، هذه الفرائض بالنسبة للصلوات، وإذا نذر صلاة يجب عليه أن يأتي بهذه الصلاة المنذورة، هذه الصلاة المنذورة. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، هذا المعنى. بالنسبة للنوافل شرعت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وحيا من الله جل وعلا، وذلك لما في هذه النوافل من الفوائد الكثيرة ومن العوائد الأثيرة ومن البركات المتعددة والمتنوعة التي لا يعلم يعني ولا يحصيها إلا الله عز وجل، ولذلك هذه النوافل أخت الفاضلة بارك الله فيك إنما شرعت لخدمة الفرائض، فالنوافل أصلا هي تخدم الفريضة، ولذلك يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة وإن كانت ناقصة يقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني صلاة النافلة، ولذلك النوافل هذه تخدم الفريضة، هذه النوافل تسند الفريضة، وسبحان الله العظيم ما أحد يعني تساهل في النوافل إلا وتأثرت الفريضة أبدا، إما من حيث الأداء، إما من حيث الوقت، إما من حيث يعني السنن اللي داخل الصلاة، صلاة الفريضة وأشياء كثيرة، ولذلك ما ينبغي للمسلم يقول والله أنا أقتصر على الفريضة، فمن يعني من أكمل الهدي أن يكون المسلم متبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، القائل دائما كان يقول عليه الصلاة والسلام إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على النوافل، فاحرصي على النافلة بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية يقول: يعني هل يجوز للمعلم أن يعطي ملخص للطلاب ويقول فيه الاختبار؟ أبو محمد بارك الله فيك، إذا كانت الجهة التي ينتسب إليها المعلم قد أذنت له بذلك وقالت له لخص هذا الكتاب أو لخص هذا المقرر مثلا واعطيه للطلاب وقل لهم بأن الأسئلة ستأتي من هذا الملخص، ما في بأس. أما إذا كانت الجهة المشرفة على العملية التعليمية والتربوية تمنع ذلك ويقوم المعلم مخالفا للأنظمة مخالفا للتعليمات فإن هذا محرم ولا يجوز. فإذا كان الجهة تمنع أن يلخص المعلم المادة أو المقرر وتقول له يعني ضع الأسئلة من الكتاب من جميع فصول الكتاب فإنه لا يجوز له، هذا غش وخيانة. أما إذا كانت الجهة سمحت له في ذلك ما في بأس ولله الحمد والمنة. أبو محمد يسأل عن المتحول جنسيا، يقول هل يجوز الزواج منه؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمتحول جنسيا على نوعين. يعني النوع الأول شخص لديه آلتان وما تبين ومع مرور الوقت تميز، يعني أحيانا يكون بعض الأشخاص يولدون ولديهم آلتين ومع مرور الوقت تميز فيكون ذكر أو يكون أنثى، نعم يجوز تزويج هذا المتحول جنسيا بسبب وجود آلتين عنده، يجوز أن يزوج سواء كان أنثى أو كان ذكرا. أما المتحول جنسيا من الأشخاص الذين يجرون عمليات ويقصدون هذا، والله أنا أتوقف في هذا، وهذه من النوازل لأن هذه من الأمور يعني التي تحتاج إلى دراسة يا أبا محمد. أبو محمد يسأل عن إطالة الشعر بالنسبة للذكور، يقول هل هو من السنة؟ أبو محمد بارك الله فيك، وصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إلى المنكبين وأحيانا إلى شحمة الأذنين، وكان الصحابة رضي الله عنهم يطيلون شعور رؤوسهم ولكن كانوا يعتنون بها ومن الغسل والتمشيط والدهان، فكان هذا معروفا. والعلماء اختلفوا هل هذا من السنة العبادية أم من السنة العادية، فبعض العلماء قالوا هذه من السنة العبادية، بمعنى إطالة الرجل شعر رأسه من السنة العبادية، وبعض العلماء قالوا لا هذا من السنة العادية، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يطيل شعره والصحابة ما كانوا يقصدون هذا، وإنما هكذا كانت العرب يطيلون شعور رؤوسهم ويظفرونها أيضا، كانوا يجعلون ظفائر، فقالوا من السنن العادية. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن إطالة الشعر إذا كان معروفا في بيئة ومجتمع وفي عرف على أنه طبيعي بالنسبة للرجال لا بأس بذلك، بشرط العناية به غسلا ودهنا وتمشيطا وتنظيفا، بمعنى يعتني به الإنسان. أما إذا كان لا غير معروف أو أصبح علامة على أشخاص مثلا من الفساق أو من المنحرفين مثلا، فلا هنا لا يجوز في مثل هذه الحالة، ويبتعد الإنسان عن إطالة الشعر حتى لا يتشبه بهؤلاء الفساق. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة بعد كل فريضة، وهل قراءتها سبب من أسباب التوفيق في الحياة؟ علي بارك الله فيك، أنا لا أحفظ أن سورة الفاتحة تقرأ بعد الفريضة، وإنما الذي أحفظه أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة. أما بعد الصلاة فالمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم لا في حديث متصل ولا في حديث منقطع أنه أرشد إلى قراءة الفاتحة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، الفاتحة رقية تقرأ على المريض، يقرأ الإنسان على نفسه مثلا خارج الصلاة. أما بعد الصلاة مباشرة يوظفها على أن سبب من أسباب التوفيق فهذا من المحدثات. علي بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك أدعية للشخص الذي توفي؟ يقول هناك كتيبات فيها أدعية لمن توفي، وهل الدعاء لابد أن يكون بالفصحى أو بالعامية؟ علي بارك الله فيك. أولا بالنسبة للميت أكثر ما يعني ينتفع به الدعاء، أكثر ما ينتفع به الميت الدعاء، دعاء الحي له. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لأمواتهم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم عليه السلام أيضا دعا لوالديه، ولما تبين فيما بعد بأن والده عدو لله تبرأ منه. والمقصود بأن الميت أنفع شيء له أن الإنسان يدعو له. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي، يعني بعد الوفاة؟ قال نعم، الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم. الأمر الثاني بالنسبة للدعاء ليس شرطا أن يكون باللغة العربية الفصحى، وإنما يكون باللهجة العامية، بالعربية الفصحى، بأي لهجة، حتى لو كان بغير العربية لمن لا يحسن العربية، فإن يدعو لأمواته. فالله جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، لأنه هو خالقها جل وعلا. الأمر الثالث أنا لا أحفظ أن هناك أدعية خاصة للميت، ولذلك أي كتيب أو أي مؤلف يقول هذه أدعية خاصة بالأموات هذا محدث، وإنما الإنسان يدعو لأمواته من مما يحفظ، وذلك بسؤال الله عز وجل لهم بالمغفرة والرحمة، وبأن يفسح الله لهم في قبورهم وأن ينزل على قبورهم الرحمة. هذا هو، فما في داعي لهذا التكلف والتنطع والتشدد والبحث عن كتب في هذا الشأن. يكفيك أن تقول اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحم والدي، اللهم اجعل قبر والدي روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له في ضريحه، اللهم أنزل عليه شآبيب رحمتك مثلا، ونحو هذا. علي يسأل يقول هل يعني الإسلام يدخل في السياسة؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لدين الإسلام دين عظيم، دين أحكامه شاملة، دين ليس دين عرقي ولا دين فئوي ولا دين محصور. الله عز وجل جعل دين الإسلام هو الدين الذي ارتضى، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، والإسلام يدخل في كل مفاصل الحياة، كل مفاصل الحياة الإسلام حاضر ولله الحمد والمنة. ولذلك شريعة الإسلام صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. فدين الإسلام دين عالمي بارك الله فيك، فيه العقيدة، فيه العبادة، فيه الأخلاق والسلوك. دين الإسلام دين ينظم حياة الناس في جميع شؤونهم وفي جميع أمورهم. ولذلك الشريعة فيها من الكمال الشيء المعجز، الشيء المعجز بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض كبار السن يقولون لنا إذا كنا مثلا أكلنا لحم أو شيء فيه دسم أو شيء يقولون لا تخرجون في الليل وكذا، ويقول بأن هذا له علاقة في الجن وشيء يؤذيكم. علي بارك الله فيك، يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن ينام الإنسان وفي يده غمر، والغمر هي الدسومة. يعني شخص أكل لحم ولا أكل شيء دسم بيده فلا ينام حتى يغسل يديه، حتى يغسل يديه. طبعا ما ذكرت العلة، لكن العلماء استنبطوها، قالوا بأن الإنسان إذا أكل وبقي الدسومة قد تكون هذه الدسومة تجذب له الحشرات السامة مثلا، تجذب له الأشياء المؤذية مثلا، شيء من هذا القبيل. وبعض العلماء ذكروا بأنه قد يعني الشيطان يعني يلعق يد هذا النائم، وذكروا أشياء كثيرة ما علي، ما في نص، إنما هي مجرد استنباط. فالكبار السن اللي عندكم فيما يظهر بأنهم سمعوا طرف هذا الحديث وركبوا عليه مثل هذه الأشياء، لا تطلع برا لا كذا، لا، هو المقصود في النوم أن الإنسان إذا أكل وبيده وأثر الدسم سواء اللحم أو الثريد أو أي شيء في يده ما ينام حتى يغسل يديه، وهذا أدب عظيم أدبنا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إبراهيم من الشارقة يقول: ما حكم تجاوز الشخص مسجد الحي إلى مسجد آخر بغرض إدراك الصف الأول؟ إبراهيم بارك الله فيك. أولا الأصل أن الإنسان يصلي في مسجد حيه وأن لا يهجر مسجد حيه، وذلك لما فيه من تشجيع الجيران، تشجيع الناس على الصلاة، ويعني أيضا عدم اتهام هذا الشخص حينما يترك مسجد حيه، وتعرف الناس يعني ربما قرضوه ورموه بسهام النقد، وأيضا ربما اتهموه أو ربما يعني ذكروا بأنه على عقيدة معينة أو شيء، ولذلك الإنسان يصلي في مسجد حيه ولا يفارق مسجد حيه. المسألة الثانية، إذا حصل له تأخر مثلا مرة من المرات ورأى بأنه لو ذهب إلى مسجد حي سيصلي في الصف الثاني أو الثالث، وإذا ذهب إلى المسجد الآخر سيدرك لأن المسجد الآخر كبير والمسجد الآخر جماعته قليلة، فيجوز له في مثل هذه الحال، لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. فإذا كنت تدرك الصف الأول في المسجد الآخر إذا ذهبت إليه وأنت يغلب على ظنك أو تتيقن فنعم، لكن في حالات، أما أن يجعل الإنسان ديدنه وهجيراه هذه المسألة لا، لا يفارق مسجد حي، وإنما يشجع الناس، وبعدين ما دام عنده مثل هذا الحرص يبكر يروح للمسجد مبكرا. يا إبراهيم بارك الله فيك، ها يبكر المسجد، ما هو يعرف الآن مسجد حي ويعرف متى يتسابق الناس فيذهب مبكرا إلى المسجد. إبراهيم يسأل يقول: ما الحكم إذا ذهب شخص إلى مسجد مثلا ووجد الصف الأول مكتمل ثم تركه وذهب إلى مسجد آخر وجد المسجد الصف الأول مكتمل ثم ذهب إلى مسجد آخر فوجد الصف الأول مكتمل؟ إبراهيم أبشرك بالطوفة صلاة الجماعة، أنا أبشرك من الآن أن هذا بالطوفة صلاة الجماعة. لا ما يصلح، لا ما يصلح هذه الطريقة يا إبراهيم، هذه صراحة فيها تشدد وتنطع وغلو، يعني ما في داعي، ما في داعي. بعدين أبشرك بشيء، إذا كان الشخص والله حريص على الصف الأول وقدر الله في ذلك اليوم إنه ما حصل الصف الأول لعارض أو لمانع أو لشيء مثلا، ها يبشر إن شاء الله بالأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة في مثل هذا، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كثير من أهل العلم يطرد القاعدة هذه في مثل هذه القضايا ويذكرون لها فروع كثيرة من جملة هذه المسألة، فانصح هذا الأخ لا يفعل مثل هذا الأمر، ما يفعل هذا تشتيت، لا يصلي في مسجد الحي في الصف الثاني أو الثالث أفضل من أنه يتنقل في الجوامع، هذا تنطع وتشدد وربما قاده إلى أشياء غير جيدة. إبراهيم يقول: الخطيب عندنا يوم الجمعة إذا استسقى يرفع أصبعه ويقول أنا المأموم أرفع يدي، ما الحكم؟ إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لدعاء الخطيب على المنبر في غير الاستسقاء يكون برفع الأصبع، أما إذا استسقى فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، لما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليه رجل وهو يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله، فرفع عليه وسلم يديه يدعو حتى رؤي بياض إبطيه، قال أنس: فما أنزل يديه حتى قطرت لحيته من ماء السماء، لأن الله تعالى أرسل قزع سحابة فانتشرت حول المدينة، فمطروا أسبوعا يعني جمعة من الجمعة إلى الجمعة، فدخل نفس الرجل من الجمعة الثانية قال: يا رسول الله هلكت الأموال، يعني بسبب الأمطار هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، خلاص أصبح الناس يعني عزلوا بسبب الأمطار، فادعوا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الله أكبر، شف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اللهم ارفع الغيث عنا، لا، قال اللهم حوالينا ولا علي، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالمقصود يا أخي الفاضل يظهر والله أعلم أن هذا الخطيب قد يكون الحديث ما بلغه أو ما قرأه أو أنه فهم فهما على أن الدعاء المنبر يكون برفع الأصبع، لا، قل له وأخبره بأن نسلم رفع يده. بالنسبة لك نعم، لا يلزمك أن تتابع الخطيب في مثلا خطائه في اجتهاده، لا، ترفع أنت يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى. أمة الله من مصر تقول يعني بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى بيت قريب لها عندهم وفاة، بيت عمها، عفوا بيت ابن عمها، بيت ابن خالها، يعني هل لها أن تبات؟ وإذا باتت هل هذا من النياحة؟ أمة الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتعزية سنة، والتعزية هي تسلية المصاب بما حصل لهم من وفاة، وفاة القريب، فتقولي له أحسن الله عزاءكم، عظم الله أجركم، غفر الله لميتكم، اصبروا واحتسبوا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز الاجتماع على الطعام ولا إطالة الجلوس بالنسبة للعزاء، ولا إقامة المآتم هذه، بمعنى يؤتى بقراء يقرؤون القرآن أو يوزع توزع العصائر، أو بعضهم والعياذ بالله يوزعون الدخان الزقائر هذه، أو بعضهم يعني كذا، هذا كله من البدع. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، وإنما أهل الميت يصنع لهم الطعام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما إذا كان أهل الميت أتاهم أقارب من مسافات بعيدة يجوز أن يصنعوا الطعام لأنفسهم ولضيوفهم. المسألة الثالثة، إذا والله أنت تعتقدين بأن بيتوتتك مع أهل الميت يعني مع النساء تباتين معهم بغرض التسلية، لأن رأيت بأن مصيبتهم عظيمة وصبرهم قليل، وتقولي والله أنا أريد أن أبات عندهم حتى أنني أسليهم، يعني أحاول أن أهون عليهم مصابهم، ما في بأس ولله الحمد ما دمت مع النساء. أما إذا كان لا، ما في نساء في البيت وإنما رجال أجانب، هؤلاء ما يجوز للمرأة أن تبات في بيت أشخاص لا يحلون لها، ففرقي بين هذا وهذا بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا ما أحفظ يعني أدعية كثيرة، وإنما دائما أقول في الصلاة وفي التحيات اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. أمة الله بارك الله فيك، ما أجمله من دعاء، ما أعظمه من دعاء، أنت سألت الله الخير كله بحذافيره، تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، الله أكبر. تقول اللهم أني أعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، الله أكبر. لأن كل هذا الدعاء حصر كل الأدعية اللي وصانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ندعو بها، واللي وصانا نسأل الله ونستعيذ بالله تعالى منه. فأبشري بخير أخت الفاضل، حتى لو وظفتيه في آخر التحيات ما في بأس، على قول جماهير أهل العلم لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وليتخير من الدعاء ما شاء، وإن كان بعض العلماء يقول يتخير مما ورد، لكن عموما جماهير أهل العلم يرون بأنه لا بأس أن تأتي بمثل هذه الأدعية في آخر التحيات قبل السلام. أمة الله تقول عندنا وحدة وصتني أسأل، تقول بأنها يعني تتابع مسلسل من المسلسلات، ولما يأتي وقت الصلاة تقوم فتصلي، تقول هل عليها شيء مثلا، صلاتها مقبولة؟ أختي أمة الله، إذا كنت تقصدين بأن المرأة تتابع مسلسلات وفيها شيء مما يخدش الحياة لكن وقت الصلاة تصلي، صلاتها مقبولة إن شاء الله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وأدتها على يعني مخلصة لله على هدي رسول الله، ما لها علاقة، لانفكاك الجهة هذا غير وهذا غير. أما إذا قلتي لي لا هي تصلي والمسلسل أمامها تتفرج عليه حتى ما يفوتها شيء، لا هذه ما هي بصلاة، هذا لعب، هذا استهزاء بآيات الله. فما أدري، الظاهر أنك سألتيني عن النوع الأول، يعني هي تصلي، هي تتابع مسلسلات ثم تصلي، ما عليها شيء ولله الحمد، إن شاء الله صلاتها بحول الله مقبولة بارك الله فيك. أبو سليمان من الشارقة يقول عندي أولاد في أبوظبي ساكنين هناك، يجون يقول الشارقة عندي في البيت يقعدون يوم ونص يومين، يقول بعضهم يصلي قصر وبعضهم في المسجد، يعني أيهما أولى؟ أبو سليمان بارك الله فيك، بالنسبة للأولاد اللي يجون من أبوظبي لك الله يحفظهم لك يا رب ويبارك فيهم وفيك، يصلون في المسجد، يصلون في المسجد، لأن الجماعة ما تسقط عن الإنسان خاصة في مثل هذه الصورة، وجيتهم تتكرر كل أسبوع مثلا كل أسبوعين فيصلون في المسجد، والذين يصلون في المسجد هم اللي فعلوا الأصح وفعلوا الأولى فيصلون في المسجد بارك الله فيك. بالنسبة للشخص إذا فاتته والله الجماعة، هل يصلي قصرا أم يصلي مقصورة أم يصلي تامة؟ هذا حقيقة يعني مسألة خلافية. فكونهم الآن استقروا في أبو ظبي ويجون عندك فقط لمجرد السلام وما عندهم سكن، يعني ما عندهم مثلا ملاحق ملحق يسكن فيه وإنما كذا، بعض العلماء يقول يترخص برخص السفر لأن وطن الأصل صار أبو ظبي وليس الشارق. قال والنبي عليه الصلاة والسلام أصل وطن وين؟ مكة. لما هاجر إلى المدينة وبعدين رجع إلى مكة في فتح مكة سنة 8 من الهجرة كان يقصر مع أن وطنه الأصلي لأنه ما عنده بيت. قال وهل ترك لنا يعني عقيل من بيوت من كذا؟ ما ترك شيء من رباع. والمقصود بأن يقصرون لا بأس، أما إذا كان لا والله مستقرين كل واحد عنده غرفته وينام فيها ومستقر ما عنده يعني حتى إذا جاء من أبو ظبي لا يجيب شنطة ولا يجيب شيء لأنه موجود خزانته وموجود أموره، اللي يظهر والله أعلم بأنه ما يترخص برخص السفر وإنما يصلي صلاة تامة. أبو إبراهيم بارك الله فيه من عجمان يريد رسالة للنساء والرجال الذين لا يرغبون في الزواج، يقول يعني في ناس للأسف ما يعزفون عن الزواج. أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للزواج لا شك بأنه آية من آيات الله عز وجل، فالله تعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام نادى الشباب فقال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا ذكر أنبياءه في معرض الامتداح لهم قال وجعلنا لهم أزواجا وذرية أزواجا وذرية. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من وفقه الله عز وجل للزواج فقد أتى على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الزواج نعمة من نعم الله، والزواج سبحان الله العظيم مما جبلت عليه النفوس وطبعت عليه القلوب، ولذلك من سنن الله الكونية أن جعل الإنسان ميال إلى الزواج، فالذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر حتى يستمر دالوب الحياة وحتى لا ينقرض الجنس الإنساني. فيأتي شخص يقول والله أنا لا أريد الزواج سواء من الجنسين، السؤال له لماذا؟ فإذا كان والله لديه مرض عنده مشكلة مثلا عضوية عنده شيء معذور، أما إذا كان لا الحمد لله أموره طيبة لكن يشكو الفقر، الفقر ليس عائقا أمام الزواج. قال الله جل وعلا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قل جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سبحان الله، لاحظ يا أبا إبراهيم كيف الآيات تختم والله واسع عليم واسع عليم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الذي الناكح الذي يريد العفاف. فأي شخص يطلب العفاف الله يعينه سبحانه وتعالى، حتى لو كان فقيرا يعان سبحان الله. بل كان بعض العلماء إذا شكى رجل إليه الفقر قال له تزوج، لأن الله تعالى وعد بإغناء هؤلاء الفقراء. وإذا كان الشخص يقول والله أنا عندي قدرة مالية لكن ما أرغب في الزواج لأن الزواج قيد وسجن، هذا من تسويل الشيطان ومن وسوسة الشيطان. وقد يكون هناك شياطين من شياطين الإنس يستهدفون عقول الشباب والفتيات بمثل هذه الأفكار السامة، فيقول لهم الزواج قيد، الزواج تقييد الحرية، الزواج هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الزواج نعمة من نعم الله، الزواج تحصيل للفرج، الزواج غض للبصر، الزواج فيه من الأجور العظيمة. فكل ما ينفقه الإنسان في بيته فهو صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما تضع في امرأتك فهو صدقة. حتى الشهوة التي يأتيها الإنسان صدق. الرجل الذي يأتي زوجته له فيها صدقة، فقال الصحابي يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهله، يعني يأتي شهوته وله في أجر؟ قال أرأيت أن وضعها في حرام، يعني أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ولذلك بالنسبة لأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي أذكرهم بالله وبيّلهم بأن العزوف عن الزواج لا لسبب أمر خطير. وعمر رضي الله عنه طبعا طاووس الكيساني لما رأى رجل سأله أنت متزوج؟ قال لا. قال ما أقول لك إلا كما قال عمر لأبي السنابل، أو عفوا لأبي الزوائد، قال له لما سأله قال له أمتزوج؟ قال لا. قال ما يمنعك إلا عجز أو فجور، إما أن تكون عاجز وأنت مريض، أو فاجر والعياذ بالله يبحث عن الحرام. اللي ما يتزوج شاب عنده طاقة وعنده فضلة لازم لابد من إخراجها، وين يوديها؟ ولذلك الزواج نعمة من نعم الله، الزواج استقرار، الزواج سياج أمان بإذن الله، وطوق يعني يجعل الشيطان بعيد عنك بحول الله، خاصة من هذه الانحرافات السلوكية والأخلاقية. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم من يقرأ الفاتحة للتجربة من دون يقين بأنها شفاء؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمن يقرأ الفاتحة بمجرد التجربة لا خير فيه ولا خير في قراءته، وأعتقد بأنه مأزور غير مأجور. لماذا؟ لأنك ذكرت في السؤال من دون يقين بأنها شفاء، من دون يقين بأنها شفاء، وهذا لا شك بأن لديه شك وريب. فالله جل وعلا عظم سورة الفاتحة، ولذلك أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة. والفاتحة مما يدل على عظمتها أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، وأيضا مما يدل على أنها رقية وشفاء بإذن الله قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لما قال وما يدريك أنها رقية، ما يدريك أنها رقية، فقرأت على لدغ، يعني لدغ بأحدى السميات عقرب أو حية، فشفاه الله عز وجل. ولذلك قراءة الفاتحة بالمجزوم المحقق واليقين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهي شفاء بإذن الله. كثير من الناس والعلماء قديما يذكرون هذا عن أنفسهم، والواقع الآن كثير من الناس ولله شفي بفضل الله عز وجل الذي جعل سورة الفاتحة سببا من أسباب الشفاء. أبو إبراهيم يقول هل النظر إلى أشعة المرأة يكون من باب كشف العورة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للطبيب أو الأخصائي إذا نظر في الأشعة التي يعني التي أجريت لامرأة فإن هذا لا يكون من كشف العورة، وذلك لما تختلف فيه الأشعة عن الواقع ولما تشتمل عليه الأشعة من الأمور الباطنة التي في الغالب أنها لا يعني تحدث شيء بخلاف الظاهر. وبعدين عندنا قاعدة يا أبا إبراهيم بأن الطبيب يجوز له أن يكشف على بدن المرأة إذا كان ثم ضرورة، إذا كان ثم ضرورة يجوز للطبيب أن يكشف على بدن المرأة، وإذا احتاجت أيضا النظر إلى عورتها في حالات الضرورة لتتوقف عليه حياة المرأة أو يعني يغلب أو شيء من هذا القبيل. وعندنا قاعدة في الشريعة الضرورات تبيح المحظورات. أبو إبراهيم يسأل يقول ما حكم فتح تطبيق القرآن في الهاتف وضعه على الأرض والقراءة منه؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لوضع الهاتف على الأرض وفتح تطبيق القرآن والقراءة منه مثلا في البيت أو في المسجد يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، وهذا ليس فيه امتهان، هذا ما ليس له علاقة بامتهان القرآن. أولا لكون هذا جهاز وفيه تطبيق واحد للقرآن، وبعدين وضع مثل هذا الجهاز على الأرض هذا لا يعني لا يحمل أي شيء أو معنى من معاني امتهان القرآن، فاللي يظهر لي بأنه لا بأس. أبو إبراهيم يسأل يقول وردت آيات تشير إلى أن ملك الموت واحد وأن هناك ملائكة الموت، يقول مثل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة، ومثل قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا، وأيضا يقول في المقابل يقول جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت. يقول كيف نجمع بين هذه الآيات؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، ما في تعارض بين هذه الآيات حتى نجمع بينها، وإنما نحتاج إلى توضيح وتفسير وتأويل هذه الآيات، التأويل بمعنى التفسير. يعني ملك الموت واحد، ملك الموت واحد، ملك الموت، من ملائكة الله عز وجل، هو ملك الموت ولديه أتباع وأعوان من الملائكة، لديه أتباع وأعوان من الملائكة. ولذلك في قول الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت، هذا الملك الذي هو الموكل بقبض الأرواح. والآيات الأخرى مثل قوله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، هؤلاء أعوان ملك الموت. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن الإنسان إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار عن الدنيا تأتيه ملائك، الحديث اللي في الصحيح تأتيه ملائك، المؤمن تأتيه ملائكة تحيط به ومعهم الكفن ومن الجنة والحنوط، هؤلاء الملائكة هم ملائكة الموت ويحضرون قبض الروح. الذي يتولى قبض الروح هو ملك الموت، هو ملك الموت، هو الذي يقبض الروح. وأما هؤلاء فهم أعوانه. وأيضا من استحق النار أيضا تحضره ملائكة سود الوجوه، أولئك بيض الوجوه طيب الرائحة، وهذا سود الوجوه كريه الرائحة. فبهذا تجتمع الآيات. بارك الله فيك. أبو علي من الشارقة بارك الله فيه يقول أم العيال لما تحني رأسها في الليل وتستيقظ الصباح يقول تمسح على رأسها إذا أرادت الوضوء، ما حكم ذلك؟ أبو علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا وضعت الحنة على رأسها ولفت رأسها بشيلة ولا بأي شيء مما يلبسه النساء وأرادت الوضوء، نعم تمسح على رأسها من فوق الخمار أو من فوق الشيلة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص بالمسح على العمائم وكذلك على خمر النساء، فيجوز لها ذلك ما دام أنها تنتظر مدة كافية حتى تغسل الحنة، حتى تغسل الحنة. وإذا مثلا قلت لي هي ما حطت شيء على رأسها، ما وضعت شيلة ولا حطت شيء ولا خمار، فتمسح على رأسها من أعلى حتى لو كان عليه شيء من الحنة. بارك الله فيك. أبو علي يسأل يقول بالنسبة، ها خلصنا؟ طيب بس نجيب على أبو علي بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة المحرمة لا يجوز لها أن تنتقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة عن النقاب، أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين، وهذا من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة. لكن تغشي وجهها ما في بأس، فإن وجه المرأة كبدن الرجل يجوز لها أن تغطيه. أما أنها تلبس النقاب اللي يظهر العينين مثل البرقع وغيره، لا، هذا من محظورات الإحرام وعليها كفارة الأذى. أبو علي بارك الله فيك في سؤالك الأخير، سامحوني لأن باقي بس سؤال أبو علي. بالنسبة للرجل اللي قالك تقدم، هو لا يجوز لك أن تقول ما يجوز، لكن ممكن تقول يكره، لأن العلماء نصوا على كراهية التبرع بالقرب، يعني هذه قربة، لأن الصف الأول أفضل من الثاني، فلو قلت له يكره ذلك طيب، لكن تقول ما يجوز لا، وهو محسن جزاه الله خير ويريد لك الخير وقال لك أنت أكبر مني سن، لكن مستقبلا نقول له لا أنت سبقت إلى هذا، وأنه سلم حث على المسابقة على الصف الأول. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.